وإن تطيعوه تهتدوا.
يقضي لأن القضاء يحكي الأداء، هذا قول عامة أهل العلم، ونقل كما قلت بعضهم الإجماع على ذلك، وخالف في ذلك الحسن البصري، وخالف في ذلك الحسن البصري وهو قول ابن حزم واختيار أبي العباس ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع، وهو أن الإنسان إذا قضى، إذا ترك الفائتة حتى خرج وقتها وكان متعمدا للترك أنه لا ينفعه القضاء، أنه لا ينفعه القضاء. وقد سبقت هذه المسألة في درس من دروسنا، وقلنا أن الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم هو ماذا؟ هو أنه يجب عليه أن يقضي، وذلك لأن القضاء يحكي الأداء، ولما جاء عند أهل السنن من حديث أبي هريرة وروي موقوفا وروي مرفوعا وبعضهم يضعفه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقى عمدا فليقضي. فهذا الذي قضى استقى عمدا سواء كان لعذر أو لغير عذر، وتقييد ذلك بالعذر محل نظر، وتقييد ذلك بالعذر محل نظر، لأن الشارع لم يذكر ذلك، فدل ذلك على أن القضاء يحكي الأداء، لأن القضاء يحكي الأداء. وأما هذا القسم الأول، أما القسم الثاني وهو قضاء الفوائت لعذر، فقد أجمع أهل العلم على أن من نام عن صلاة أو تركها لعذر كأي نوع من أنواع العذر فإنه يجب عليه ماذا؟ أن يؤديها أو أن يقضيها. واستدل العلماء على ذلك بالإجماع، واستدل العلماء على ذلك بالإجماع. والدليل الآخر ما رواه البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. وإذا كان قد وجب عليه أن يقضي الصلاة الفائتة، فإذا كان عليه صلوات فوائت، فإذا كان عليه فوائت كثر، فهل يجب عليه الترتيب؟ فهذه هي المسألة الثانية، وهي هل يجب الترتيب بين القضاء الفوائت أم لا يجب؟ الجواب: اختلف العلماء في هذه المسألة، والراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم هو قول عامة أهل العلم على أنه يجب عليه الترتيب، هو قول عامة أهل العلم أنه يجب عليه الترتيب. هذا هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنهم، خلافا للشافعي الذي قال لا يجب الترتيب. والراجح هو وجوب الترتيب، لأن الله سبحانه وتعالى قال: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ومعنى المحافظة هو المحافظة على أدائها كما أمر الله وكما أوجبه، وهذا يدل على وجوب الترتيب. ومن الأدلة على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ترك صلاة العصر حتى خرج وقتها في غزوة الأحزاب، فقال صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، ثم صلى العصر ثم صلى بعدها المغرب، فأنزل الله قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلوات والصلاة الوسطى، يعني أن تؤدوها بوقتها، يعني أن تؤدوها بوقتها. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، والله ما كدت أن أصلي العصر إلا أن كادت الشمس أن تغرب، فقال صلى الله عليه وسلم: فوالله إن صليتها، يعني ما صليتها، فصلى العصر ثم صلى بعدها المغرب. قال أهل العلم: فذلك يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالفائتة ولم يبدأ بالحاضرة، بدأ بالفائتة ولم يبدأ بالحاضرة، ولا شيء يدل عليه إلا على وجوب الترتيب، إلا على وجوب الترتيب. وهذا كما قلت هو قول عامة للعلم. وأما الحديث الذي رواه النسائي، وأما الحديث الذي رواه النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب ثم صلى بعدها العصر، فهذا حديث ضعيف، فهذا حديث ضعيف، وذلك لأن القصة لا يمكن أن تتكرر. هل يمكن أن تتكرر؟ فغزوة الأحزاب واحدة، وترك الصلاة العصر إلى وقت صلاة المغرب مرة واحدة، فلا بد أن يكون رواية البخاري ومسلم أصح أم رواية النسائي. وقد أجمع أهل العلم على أن ما في البخاري ومسلم هو حديث صحيح، إلا أحرفا يسيرة تكلم فيها أهل العلم ليست داخلة في محل الإجماع، ليست داخلة في محل الإجماع. فدل ذلك على أن الترتيب بين الفوائت واجب. إذا ثبت هذا وهو أن الترتيب بين الفوائت واجب، فقد ذكر أهل العلم على أنه يسقط الترتيب لعذر، على أنه يسقط الترتيب لعذر، وهذا العذر معفو عنه، وهذا محل قول أكثر أهل العلم، بل حكى بعضهم الإجماع على ذلك، على خلاف بين أهل العلم ما هي الأعذار التي يجوز فيها ترك الترتيب. ومن ما يدل على أن العذر قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان، أو إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والحديث رواه ابن حبان والحاكم والبيهقي وصححه ابن حبان، وأشار الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم على أن الحديث إسناده جيد، على أن الحديث إسناده جيد، وهذا عام في الصلوات وفي غيرها، فدل ذلك على أن هذا العذر معفو عنه، على خلاف بين أهل العلم. إذا ثبت هذا فإن الذي يظهر لنا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن الأعذار ستة، أن الأعذار ستة تقريبا، أو إن شئت قل سبعة على خلاف، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الأقربها كما سوف نأتي إلى تفصيله. أول العذر هو النسيان، أول العذر النسيان. فإذا كان الإنسان قام من النوم ظانا أنه قد صلى الفجر، ثم حضرت صلاة الظهر، فصلى الظهر حتى خرج وقت صلاة الظهر، فتذكر بعد صلاة العصر أنه لم يصلي الفجر، فهل يصح صلاته وتسقط الترتيب؟ نقول نعم، يسقط الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فدل ذلك على أن النسيان عذر يباح فيه ترك الترتيب، يباح فيه ترك الترتيب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، سواء كانت هذه فائتة مسبوقة أو فائتة ليست بمسبوقة، فدل ذلك على أن النسيان عذر، وهذا قول أكثر أهل العلم، وهذا قول أكثر أهل العلم. العذر الثاني هو الجهل، العذر الثاني هو الجهل، يشمل ما إذا قضى أو أدى الحاضرة ثم تذكر وهو ما زال في وقت الحاضرة. مثاله صلى العصر وهو ما زال في وقت العصر، وهو ما زال في وقت العصر، ثم تذكر بعد ذلك أنه لم يصلي الظهر، لم يصلي الظهر، فإن أهل العلم يقولون، أو أكثر أهل العلم يقول، أن ذلك يجزئه، خلافا لمالك وأحمد في رواية أن ذلك يجزئه. لماذا؟ قالوا: لأن الله لم يأمرنا أن نصلي الصلاة مرتين، فقد أدى ذلك الصلاة، صلاة العصر في وقتها، فلم يعلم بأن عليه صلاة الظهر، فإذا تذكر صلى الظهر ويسقط في حقه الترتيب. فأما مالك فقال: إن كان وقت الحاضرة ما زال قائما فإنه يلزمه أن يعيد الحاضرة بعدما يقضي الفائتة، فيصلي الظهر ثم يصلي العصر، والراجح أن ذلك لا يجب، فإن فعل فحسن. الحالة الثانية أن يتذكر وهو في الصلاة، مثل أن يكبر لصلاة العصر وهو لم يعلم حال تكبيرة الإحرام، ثم تذكر أثناء الصلاة، يعني قبل أن تنتهي تلك الصلاة، فما الذي يجب عليه؟ واضح الصورة؟ هذه الحالة الثانية. الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنه معذور في هذه الحال، لأنه دخل في هذه الصلاة بيقين وهو معذور عليها، والقاعدة أن استصحاب الإجماع قائم، فجاز له أن يصلي حينما كان جاهلا أو ناسيا، واستصحاب الإجماع قائم حتى يؤدي تلك الصلاة، ولا يلزمه إيش؟ ولا يلزمه الإعادة. هذا هو مذهب ابن حزم، هذا مذهب ابن حزم، ورواية عند الإمام أحمد، اختارها أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، وهو مذهب الشافعي الذي لا يرى وجوب الترتيب. لكن الأحوط مع أننا نرجح أن الإنسان إذا تذكر وهو في الحاضرة قبل انتهائها ثم تذكر أن عليه الفائتة، نقول الأحوط هو أنه يقضي الحاضرة أو يصلي الحاضرة، على أنها نافلة، هذا قول أحمد في رواية وهو مذهب مالك. قال يقضي يقلبها نفلا, يقلبها إيش؟ نفلا, ثم يصلي إيش؟ الفائتة, ثم بعد ذلك يصلي الحاضرة. هذا على سبيل الاحتياط, وأما على سبيل الوجوب فإنه لا يجب عليه. وقد ذكره أبو العباس ابن تيمية ونسبه لأكثر أهل العلم, والواقع أن هذه النسخة وهي المجلد تقريبا الثاني والثالث والعشرين والثاني والعشرين من الفتاوى فيه سقط, فيه سقط, وإلا فإن أبا العباس ذكر الخلاف قبل ذلك, وهذا هو الذي يظهر والله أعلم, أنه إذا صلى وتذكر أن عليه الفائتة وهو في الصلاة أن الأرجح من حيث الدليل والقوة أنه يصلي هذه الصلاة التي بدأها ثم يقضي الفائتة, ولا يلزمه إعادة ذلك لأن هذا شامل للنسيان, لأنه بدأ الصلاة وهو ناس للفائتة, فيجب أن يستصحب ذلك الإجماع وهو بداية الصلاة والله أعلم. العذر الثاني الجهل, العذر الثاني الجهل, وهذا قول جمهور أهل العلم خلافا للمذهب عند الحنابلة, فإن الحنابلة لا يرون الجهل عذرا, لا يرون الجهل عذرا, والراجح أن الجهل والنسيان قرينان في كتاب الله وفي سنة سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام. ومما يدل على ذلك أن في آخر سورة البقرة كما في صحيح مسلم أن الله سبحانه وتعالى قال عندما قرأ صلى الله عليه وسلم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, قال الله قد فعلت, والنسيان معلوم والخطأ معلوم, وفرق بين الخاطئ والمخطئ, فالخاطئ هو المتعمد والمتقصد, وأما المخطئ الذي فعل ذلك عن جهل, وهذا هو المراد. ومما يدل على ذلك أيضا من السنة قوله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان, والخطأ هو الوقوع في الجهل, والخطأ هو الوقوع في الجهل, فجعلهما قرينان في الحكم, وهذا هو الراجح والله أعلم, خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة. العذر الثالث خشية فوت الحاضرة, خشية فوت الحاضرة, هذا هو قول أكثر أهل العلم, هذا هو قول أكثر أهل العلم كما حكاه ابن رجب أن فوت أن خشية فوت الحاضرة عذر يبيح له ترك إيش؟ الترتيب. مثال ذلك مثل أن يقوم لصلاة العصر في آخر وقتها وهو لم يصلي الظهر ولم يصلي العصر, فهذا الآن أدرك آخر وقت إيش؟ الحاضرة, أدرك ماذا؟ آخر وقت الحاضرة. فإن جماهير أهل العلم يقولون يصلي الحاضرة ثم يصلي بعد إيش؟ الفائتة. لماذا؟ قالوا لأن الوقت إذا ضاق فإنه يؤدي ما حضر, ولو كان ما فات, ولو كان ما فات قائم في ذمته. مثاله قالوا فمن ترك رمضان حتى جاء رمضان الثاني فإن المأمور في حقه أن يؤدي رمضان الثاني ثم يقضي الأول, هذا دليل. الدليل الثاني قالوا ولأننا لو أوجبنا عليه أن يقضي الفائتة ثم يقضي بعدها الحاضرة لأدى ذلك إلى أن تكون الصلاة إلى أن تكون الصلاتان فائتتين, أحسنت وبارك الله فيك, لأدى ذلك إلى أن تكون الصلاتان إيش؟ فائتتين. فالقاعدة أنه إذا تعارض مفسدتان قدم أدناهما, ما هي الأدنى؟ ترك ترك الترتيب ولا يؤدي إلى فوت الصلاتين, وهذا كما قلت هو قول أكثر أهل العلم. العذر الرابع, العذر الرابع هو خشية فوت الجمعة, فإنه من المعلوم أن الجمعة فرض الوقت, من المعلوم أن الجمعة فرض الوقت, بمعنى أنها لا يجوز قضاؤها في غير وقتها, فلا يجوز أن تفعل إلا في وقت معروف, وإذا سلم الإمام فإنها لا تقضى بل تصلى إيش؟ ظهرا كما هو معلوم. فإذا جاء الإنسان إلى صلاة الجمعة والإمام في الركعة يصلي, والإمام يصلي, فإن كان يستطيع وهو لم يصلي صلاة الفجر, فإن كان يستطيع أن يصلي الفجر وحده ثم يدرك الإمام ولو في الركعة الثانية فإنه يصليها. وأما إذا خشي أن تفوت صلاة الجمعة مثلا يأتي والإمام رافع رأسه من الركوع الأول أو قائم إلى الركعة الثانية، وهو لو صلى وحده لما استطاع أن يصلي مع الإمام بإدراك الجمعة، فإن الترتيب حينئذ يسقط، لأن الجمعة فرض الوقت، لأن الجمعة فرض الوقت. وعلى هذا فإذا جاء إلى الإمام والإمام يصلي الجمعة وهو لم يصلي الفجر، فإننا نقول له صلي الجمعة ثم صلي بعدها الفجر، لأن الجمعة فرض الوقت، ويخشى أن تترك صلاة الجمعة من غير عذر. وبخلاف الصلاة العادية فإذا جئت فيمكن أن تدرك، لأن الوقت متسع، لأن الوقت متسع. أو العذر الخامس ذكره بعض أهل العلم، قالوا إذا كثرت الفوائد، إذا كثرت الفوائد، مثل الإنسان الجاهل الذي وقع في حادث ولم يصلي، ولم إيش يصلي، وهو لم يكن مغمى عليه، لم يكن مغمى عليه، فهو ترك ذلك تفريطا أو جهلا، فإنه مأمور إيش أن يقضيها، لأنه أولا لم يتركها عن عمد بالترك، وإنما تركها عن جهل، فهو إيش يقضيها. هذا القضاء أحيانا يشكل عليه من حيث الترتيب، فهو يقول أنا أصلي كل صلاة العصر، فأقول علي خمس صلوات فأصلي العصر حتى أضبط، فلو صليت بالترتيب لجهل أو نسي أو أخلى أو عدم يكون فيه عدم انضباط. فذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين، وهو مذهب الشافعي لأنه لا يرى الترتيب، أن ذلك معذور، وهذا قوي، لكن إن كان قادرا على معرفة الترتيب فإنه يجب عليه ولو كثرت. وأما إذا كان يجهل أو ينسى أو يحصل عليه غفلة فلا حرج عليه في ذلك إذا كثرت الفوائد. العذر السادس ذكره بعض أهل العلم، وهو خشية فوت الجماعة. العذر السادس هو خشية فوت الجماعة، ذكره الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، قال إذا جاء المصلي والإمام في الجماعة الحاضرة وهو لم يصلي التي قبلها، مثل ما لو جاء والإمام يصلي العشاء وهو لم يصلي المغرب، فهل يسقط الترتيب لأجل الجماعة أم لا؟ واضح المسألة؟ واضح المسألة؟ أعيد، لو أنه لم يصلي المغرب ثم جاء المسجد والإمام يصلي العشاء، فهل يجب أن يصلي المغرب ثم يصلي العشاء، أو يدخل معه بنية المغرب، أم يجوز له ترك الجماعة، ترك الترتيب ويدخل لأجل الحظوة بالجماعة؟ أقول في المسألة خلاف، فذهب عامة أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن الترتيب لا يسقط لأجل فوت الجماعة، وهذا القول أرجح. قالوا الدليل على ذلك لأنه ليست الحاضرة بأولى من الجماعة من الفائتة، لأننا إذا جوزنا اختلاف نية المأموم عن الإمام بأن يصلي بنية الظهر والإمام يصلي بنية العصر، أو يصلي بنية المغرب والإمام يصلي بنية العشاء، فإذا كان يجوز له اختلاف النيتين وهو اختيار ابن تيمية، فيدخل مع الإمام بنية المغرب ويدرك بذلك صلاة الجماعة في المغرب. فنقول ليست الجماعة في الثانية بأولى من الجماعة في الأولى، فإذا جاز اختلاف النيتين فإنه حينئذ يدخل معه، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح. وإن صلى وحده والإمام يصلي العشاء ثم صلى وحده المغرب ثم دخل مع الإمام كيفما أدرك، فهذا أيضا جائز، وهو مذهب الحنابلة والمالكية. واضح المسألة؟ فهذا جائز، ولكن الأفضل أن يدخل مع الإمام، لأن اختلاف النيتين نية الإمام عن المأموم جائزة، وهو مذهب الشافعي واختيار أبي العباس ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع. إذا ثبت هذا فإن الجماعة للفائتة تسن، فإن الجماعة للفائتة تسن، هذا مذهب عامة أهل العلم، خلافا للحنابلة في رواية بأن قالوا وجوب الجماعة، أو مذهب الليث بن سعد الذي قال باستحباب الانفراد، والراجح أن ذلك تسن. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر حتى خرجت الشمس وطلعت، قال أبو قتادة: فصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يصنع كل يوم. والذي يصنع كل يوم في الصلاة ما هي؟ الجماعة، بارك الله فيك. والذي يصنع كل يوم هو الجماعة، فدل ذلك على استحباب الجماعة، والله أعلم. والقول بالوجوب قوي، لأن القضاء يحكي الأداء، لكن ذلك لا يجب، لأن الوجوب في الجماعة إنما هو أدلتها في الحاضرة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. المسألة الأخرى، من شك سم، خذ الميكروفون. نعم، هذه ست.
نعم.
بعضهم يجعل من الأعذار النسيان، يقسم النسيان قسمين: نسيان بعد فواتها، ونسيان
قبل فواتها،
قبل فواتها وأثناء الصلاة.
نعم.
هذا على مذهب مالك، والراجح والله أعلم أن نسيان واحد، سواء كان بعد قضاء الحاضرة أو في أثناء أداء الحاضرة، والله تبارك وتعالى أعلم وأعلم. هذه هي الأعذار التي تبيح ترك الترتيب. إذا ثبت هذا، وقد قلنا أن الجماعة تسن، فمن شك من عليه الصلوات، يعني ما يدري، يقول: أنا ما أدري، أدركت صليت الظهر أو لم أصليها، أصليت العصر أو لم أصليها، صليت الفجر أو لم أصليها، ما يدري، هذا يحصل ولا ما يحصل؟ يحصل. فنقول: الأصل أن الإنسان يخرج من عهدة الطلب بيقين، هذه قاعدة. من شك هل وجبت عليه أم لا، فنقول الواجب هو أن يخرج من عهدة الطلب بيقين. لماذا؟ لأن اليقين أنه يجب عليه أن يصليها، فإذا شك هل صلىها أم لا، فالأصل ما هو؟ أنه لم يصلها، فالأصل أنه لم يصلها، فلا بد أن يخرج من عهدة الطلب بيقين، وهذا هو الراجح، وهو مذهب جماهير أهل العلم. إذا ثبت هذا، فإننا نكون قد انتهينا من الشرط الأول، وهو الوقت ودخول الوقت ومسائله، وندرف إن شاء الله إلى الشرط الثاني، وهو ستر العورة. وهو ستر العورة، ستر العورة مر معنا حينما ذكرنا شروط الصلاة على عجل، وقلنا أن من شروطها ستر العورة. وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر رحمه الله، قال: وأجمعوا على فساد من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا. يعني أن الرجل الذي ترك لبس الثياب وصلى وهو عريان من غير عذر ولا حاجة، أن صلاته ما حالها؟ أن صلاته لا تصح. نقل الإجماع أبو عمر بن عبد البر. وأما إذا كان جاهلا أو ناسيا، فإن في المسألة خلاف، فذهب مالك في إحدى قوليه أن الجاهل والناسي أن صلاته صحيحة، وأن ستر العورة إنما جاء الأمر بها ولم يأتي الأمر ببطلان الصلاة. ويقول مالك في هذا أن هذا يدل على أنه ليس بشرط، لأن الشرط فيه دليلان: دليل على الأمر به، ودليل على عدم صحة الصلاة في تركه. قال: ولم يأتي دليل على الثاني بخلاف الدليل الأول، فالطهارة جاء الأمر بها، وجاء الأمر بعدم صحة الصلاة في تركها، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال: والشرط هو الذي لا يسقط بجهل ولا نسيان، فإن الشرط هذا حاله، فإذا صلى وعليه وقد بدا شيء من عورته، فإنه إذا كان جاهلا أو ناسيا، فإنه قد ثبت الدليل على أن صلاته صحيحة، خاصة إذا كان يسيرا، كما ثبت ذلك عند البخاري من حديث عمرو بن سلمة حينما كان صغيرا: فأما القوم وكان أكثرهم قرآنا، قال: فأممتهم وأنا ابن ست أو ابن سبع سنين، وكان إذا سجدت خرجت استي يعني دبري شيئا من دبره. فكانت بعض النساء تقول غطوا أوار عورة صاحبكم. قالوا فاشتروا لي بردة عمانية فما فرحت بعد الإسلام فرحي بمثل هذه البردة. فهذا كان صغيرا وكان يحفظ القرآن، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك على علم بالنبي، ولم يأمرهم بماذا؟ بالإعادة، ولم يأمر بمثل هذا الصبي بالإعادة. فدل ذلك على أن ستر العورة واجبة، إذا فعلها عن عمد فإن صلاته لا تصح، وأما إذا كان جهل وخاصة لم يفحش كما سوف يأتي بيانه فإن المسألة يخف فيها. وأما ستر العورة دليلها ما ثبت في كتاب ربنا أن الله سبحانه وتعالى قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فسرها ابن عباس بأن المشركين كانوا يطوفون عريان، كان يطوف الواحد منهم عريانا، فأنزل الله هذه الآية، وهذا تفسير ابن عباس. وقد أجمع المفسرون على قول ابن عباس وهذا يدل عليه. ومما يدل على ذلك ما جاء في الحديث الذي رواه أهل السنن أو رواه الخمسة إلا النسائي من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وهذا يدل على أن ستر عورة المرأة وهو رأسها أنه لا يصح الصلاة فيه. وهذا الحديث تكلم فيه أهل العلم، وقالوا أن الحديث رواه حماد بن سلمة عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية هي بنت الحارث عن عائشة مرفوعة، وأكثر الرواة رووه عن محمد بن سيرين مرسلا عن عائشة وأوقفوها، وهذا يقول فيه الدارقطني وهذا أشبه بالصواب، فرواه السختياني وكذلك غيره رواه عن محمد بن سيرين أن عائشة دخلت على صفية بنت الحارث فحدثتها بهذا الحديث، وهذا يدل على علتين الإرسال وأنه موقوف من قول عائشة يقول الدارقطني وهذا أشبه بالصواب فدل ذلك على أنه من قول عائشة، والذي هو من قول عائشة فيه أيضا انقطاع الذي يسميه العلماء المتقدمون الإرسال. إذا ثبت هذا فهذا يدل على أن ستر العورة واجبة، فيجب على الإنسان حال الصلاة رجلا كان أو امرأة أن يستر عورته الواجب عليه سترها، سواء كان وحده أو في خلوة أو في ظلمة أو في غير ظلمة، أنه يجب عليه ماذا؟ ستر العورة. فلو أن رجلا في مكان مظلم وعليه سروال قصير الذي يسمونه العامة شورت، وهو لا يرى عورته ظلام، فهل يصح الصلاة مع قدرته على أن يصلي في ستر عورة؟ فنقول لا يصح بإجماع أهل العلم. وكذلك المرأة فإذا كانت في ظلمة فيجب عليه أن تستر عورة صلاتها كما سوف يأتي بيان ما الذي يجب أن تغطيه، فيجب عليها ولو كان في ظلمة. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. والسترة أيها الإخوة هي أن يغطي بما لا يصف البشرة، والسترة ستر العورة أن يغطي بما لا يصف البشرة، والذي لا يصف البشرة من سواد أو بياض، بحيث لو وضع ثوبه على جسده لا يجد شيئا. الآن نسألكم سؤال، الآن أنتم تعلمون ما خلف سترة ثوب هذا، تعلمون بياضا أم سواد؟ لا تدركون ذلك، وإن كان بعضهم يقول ليس بسواد خالص، نحن نقول نعم، لكن لا تدرك ولا تميز بين أن تكون البشرة بيضاء أم سمراء أم غير ذلك. فهذا يدل على جواز لبسه. وعلى هذا فإذا كان يظهر ظهورا واضحا فإن الصلاة لا تصح. وعلى هذا فينبغي للإخوة أن يحتاطوا الذين يصلون في ثوب شفاف وقد لبسوا السراويل القصيرة وربما بدأ بياض الفخذ ظاهرا ومميزا، فهذا لا تصح الصلاة فيه. أما إذا كان لا يميز وإن كان تبدو حجم العضو فإن الصلاة صحيحة، وإن كان مالك رحمه الله يرى عدم ذلك كما سوف يأتي إن شاء الله بيانه. إذا ثبت هذا وهو أن السترة هي ألا يصف البشرة، فهل يجوز أن يصلي وقد علم تقاطيع الجسد بمعنى المرأة تلبس البنطال ويظهر تقاطيعها. جمهور أهل العلم قالوا أن الصلاة صحيحة، أهم شيء أن تغطي ما وجب أن تغطيه من الرأس والجسد والرقبة وغير ذلك، وإذا لبست بنطال فإن الصلاة صحيحة. وذهب مالك إلى أنها المرأة لا تلبس الثياب ولو كانت وحدها في الصلاة، لا تلبس ما يظهر تقاطيع جسدها، وهذا القول جيد، لكن لا لا ليس معناه أن لا يصح. وقد قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله قال: الثياب التي تبدي مقاطيع خلقها والثوب الرقيق الذي لا يستر البشرة فإن المرأة تنهى عنه، وعلى وليها كأبيها وزوجها أن ينهياها عن ذلك. وهذا في غير الصلاة، وهذا في غير الصلاة، وفي الصلاة يعني يقول أولى وأحوط. وهذا يدل على أن لبس البنطال إذا كان يظهر فيه الفخذ وليس المقصود الساق، يظهر فيه الفخذ وتقطيع الفخذ، فإن المرأة تنهى عن ذلك، فإن المرأة تنهى عن ذلك، إلا لزوج، إلا لزوج أو طفل صغير لا يدرك ولا يميز. أما المحارم أو النساء فإن ذلك ينهى عنه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وذلك لأن النساء مأمورة ألا تكشف أمام نسائها إلا بما تكشفه أمام محارمها، لأن الله لم يفرق في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. فجعل المرأة مع المرأة كالمرأة مع محارمها، والله أو مع محارمها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، فإن عورة الرجل هي في الصلاة من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة، وليست من العورة. ما هي التي ليست من العورة؟ ها؟ السرة والركبة ليست من العورة. فلو صلى إنسان وهو محرم فبدت سرته فإن صلاته صحيحة، هذا قول الأئمة الأربعة. أما الركبة فإن جماهير أهل العلم يقولون إن الركبة ليست من العورة، خلافا لأبي حنيفة، والراجح أنها ليست من العورة. والدليل ذلك أنها ليست من العورة لأن الرجل عورته في الصلاة وخارج الصلاة واحدة. ما ثبت في صحيح البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه قد أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وهم جلوس، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وقد بدت ركبته فقال: أما صاحبكم فقد غامر، يعني سابق بالخير، وقال: يا رسول الله قد كان بيني وبين عمر الحديث. قالوا: فإن النبي لم ينهى أبا بكر أنه لماذا لم يغطي ركبته، فدل ذلك على أن كشف الركبة ليست بعورة، وأما ما فوق ذلك فهذا هو العورة، كما ثبت عند البخاري معلقا بصيغة التمريض، ورواه الإمام أحمد من حديث ابن عباس ومن حديث جرهد ومن حديث محمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الفخذ عورة أو الفخذ عورة. فهذا يدل على أن الفخذ عورة في الصلاة خاصة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وهذا هو قول الأئمة الأربعة، وهذا هو قول الأئمة الأربعة. أما تغطية المنكبين في الصلاة، وأما تغطية المنكبين في الصلاة، فإننا نقول إن كان بعذر، يعني ألا يغطي بعذر، أو كان من غير عذر، فإن كان لعذر فإن الصلاة صحيحة، وهذا قول عامة أهل العلم، بل حكى بعضهم الإجماع على ذلك. ومما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الثوب ضيقا فاشتده على حقوك، إذا كان الثوب ضيقا فاشتده على حقوك، وإن كان واسعا فالتحف به. وجه الدلالة أن الإنسان المعذور يجوز له أن يصلي وقد غطى فقط من السرة إلى الركبة ولم يغطي منكبيه، فدل ذلك على أن ذلك معذور. وأما غير المعذور فذهب عامة الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الإمام أحمد أن الصلاة صحيحة، على خلاف بينهم هل يكره أم لا يكره، أن الصلاة صحيحة هل يكره أو لا يكره. واستدلوا على ذلك بأن الحديث الوارد من حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري ومسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه، أو وفي رواية على عاتقيه منه شيء. فقالوا إن هذا يدل على النهي، والنهي يقتضي الكراهة. والقول الثاني في المسألة هو مذهب الحنابلة، هو مذهب الحنابلة أن الصلاة من غير عذر محرم، أن الصلاة من غير عذر محرم. وهل تبطل الصلاة؟ قال بعض الحنابلة تبطل، والراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن الصلاة صحيحة ولو كان متعمدا، ولكنه يأثم، ولكنه إيش؟ يأثم. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومما يدل على ذلك، ومما يدل على ذلك أن جابرا رضي الله عنه صلى في ثوب واحد وليس على عاتقه منه شيء في النفل، والقاعدة أن ما ثبت في النفل جاز في الفرض إلا بدليل، ولا دليل يمنع. وقولنا إلا بدليل، فكل ما ثبت في النفل جاز في الفرض. فإذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك في النفل جاز أن نفعله في الفرض، ولم نقل استحب لأن الفرض أعلى، إلا بدليل يدل على النهي. فإذا صلى صلى الله عليه وسلم قاعدا حال أثناء الصلاة النافلة، فإننا نقول لا يجوز له أن يصلي قاعدا في الفرض، لأنه جاء الدليل بالمنع، وهو قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، فإن الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن المنكبين لعذر لا تبطل مع الصلاة ولا يكره، وأما إذا كان لعذر، وأما إذا كان لغير عذر فإن الصلاة تصح مع الإثم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أما المرأة، أما المرأة فإن الناس يخطئون. اسمعوا يا أخوان، فإن الناس يخطئون. من هم الناس؟ هم المثقفون الذين جاءوا ولم يعرفوا قواعد الأئمة، ولم يعرفوا كتب التصانيف. فإنهم إذا قرأوا باب عورة المرأة في الصلاة ظنوا أن هذا هو عورتها خارج الصلاة، وهذا خطأ. فيقولون عورة المرأة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، فيقولون إن هذا دليل على أنهم لا يرون كشف الوجه بأنه عورة، وهذا إنما هو في الصلاة في حق غير الأجانب. ولهذا يجب أن نعرف قواعد الأئمة، ليس كل شيء يقال ثم يدل على ما يريدون. كهل نقول إن جاء القرآن يدل على النهي المصلين، قال الله تعالى: فويل للمصلين. هل نقول لا، ليس هذا المراد؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فهم يصلون ولكنهم يؤخرون الصلاة عن مغيقاتها، يؤخرون الصلاة عن ميقاتها. فكذلك هذه المسائل. ولهذا يجب علينا أيها الإخوة والأخوات أن نعرف قواعد الأئمة، وندرك ما يكتبون وماذا يريدون. فمما كتبوا رحمهم الله أن عورة المرأة في الصلاة يختلف عن عورة المرأة خارج الصلاة. وهل نقول إذا قالوا بذلك إلا وجهها وكفيها، هل نقول يحرم على المرأة أن تكشف رأسها شعرها أمام محارمها؟ هل نقول ذلك؟ إذا قالوا لنا أن هذا نص، لماذا أنت أولت هذا؟ قلنا يلزمك على هذا أن تقول إن كشف الرأس محرم، لأنهم يقولون إلا وجهها وكفيها، ولا قائل بذلك إلا قول عند بعض السلف كما نقل عن الحسن، وهو قول مندثر. فدل ذلك على أن المقصود هو الصلاة وليس المقصود خارج الصلاة. إذا ثبت هذا، فإن عورة المرأة يجب عليها أن تغطي سائر بدنها، سائر بدنها، رأسها ورقبتها وذراعيها وجسدها وساقها وكل شيء منها ما عدا ثلاثة، ما عدا ثلاثة فيها خلاف: الوجه، وهذا جائز بالإجماع، تكشف الوجه وهذا جائز بالإجماع، ويكره لها أن تغطيه من غير حاجة، كما لو كانت وحدها وغطت وجهها نقول لا يكره عليك هذا، لأن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، والسنة في السجود ألا يسجد عليه شيء من الثياب التي تسجد عليها إلا لحاجة. القسم الثاني: اليدان، اليدان، وهذا أيضا محل إجماع عندهم على أن اليدين يكشفان. وعلى هذا فيكره للمرأة إلا لحاجة، ومعنى لحاجة إذا كانت أمام الأجانب، وأما إذا كانت مصلى وحدها فإن السنة أن تخلع القفازين وتسجد بيديها، لقول ابن عمر إن اليدان تسجدان كما يسجد الوجه، إن اليدان تسجدان كما يسجد الوجه. وهذا يدل على أن المرأة مأمورة أن تخلع القفازين أثناء الصلاة إذا لم يكن عندها أجانب، وهذه مسألة مهمة. ولإن كان ذلك إن صلت عليها القفازين صلاة صحيحة، لكن ذلك مكروه، لأنه السنة أن تسجد على أعضائها من غير حائل، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. القسم الثالث الرجلان، فهل يجب كشفه أو يجوز كشفه؟ واضح الآن؟ قلنا الوجه يجوز كشفه ويكره من غير حاجة، واليدان يجوز كشفه ويكره تغطيته من غير لو تغطيتهما من غير حاجة. جاءت المسألة الرجلان فاختلف العلماء في ذلك، فذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور عندهم إلى وجوب تغطية القدمين، إلى وجوب تغطية القدمين، واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود من حديث عفوا من حديث محمد بن زيد عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما سألته أم سلمة أتصلي المرأة في درع وخمار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. وهذا الحديث رواه أبو داود وقد ضعفه الأئمة، وقد ضعفه إيش؟ الأئمة. فحكم أبو داود والدارقطني وعبد الحق الإشبيلي وغيرهم على أن الصحيح أن الحديث موقوف، أن الحديث موقوف، وذلك لأن أكثر الرواة كمالك بن أنس وغيره رواه عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة من قولها، رواه مالك بن أنس وغيره كبكر بن مضر وإسماعيل بن جعفر وغيرهم رواه عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة من قولها، وأم محمد بن زيد مجهولة، فهو موقوف ومع ذلك فيه علة الجهالة، جهالة أم محمد بن زيد. وأما رواية عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار عن محمد بن زيد عن أم سلمة فإن عبد الرحمن ليس بالقوي ولا يقبل حديثه إذا خالف الثقات كمالك ابن أنس، فهو جبل الحفظ رحمه الله ورضي عن أئمة سلفنا رحمهم الله تعالى. إذا ثبت هذا فإن الجمهور استدلوا قالوا يغطي ظهور قدميها، انتبهوا يا أخوان، يغطي ظهور قدميها، قالوا فهذا يدل على أن المرأة مأمورة بماذا؟ بتغطية القدمين. والقول الثاني في المسألة هو مذهب أبي حنيفة ورواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية رحمه الله، قالوا إن ذلك لا يجب، إن ذلك لا يجب. وما تقولون في حديث أم سلمة؟ قالوا لنا عليه أجوبة. الجواب الأول أن الصحيح لا يصح مرفوعا كما حكم ذلك أبو داود والدارقطني وعبد الحق الإشبيلي وغيرهم. الثاني أن الحديث موقوف، وهو مع أنه موقوف فيه ضعف. الثالث أننا لو افترضنا أنه مرفوع وأنه صحيح فلا يدل على ما ذهبتم إليه. كيف نعرف هذا؟ هب أن الحديث صحيح، قالوا فليس فيه دلالة على أن ما ذهبتم إليه يجب تغطيته. من يجيب على هذا؟ حمد الآن يطلبنا جائزة ولم نعطيه بعد، وإذا أجاب فتكون الجائزة مضاعفة ولا بأس بالربا في الكتب. أقول لو افترضنا صحة الحديث إذا كان الثوب سابغا يغطي ظهور قدميها، لو افترضنا صحته فلا يدل على ما ذهب إليه الجمهور وهو وجوب التغطية، كيف ذلك؟ أتمنى من من المخرج يسمح لنا شوي قبل أن انتهى الوقت. ها؟
أعد الحديث يا شيخ.
الجمهور قالوا يجب تغطية القدمين حال الصلاة. أبو حنيفة يقول لا يجب، وهو اختيار ابن تيمية. استدل الجمهور بحديث أم سلمة إذا كان الثوب سابغا يغطي ظهور قدميها. مغطي ناظر الآن. ما الجواب على هذا؟ ما الجواب على أننا نقول أنه لا يجب وماذا نصنع بهذا الحديث؟ قلنا أنه ضعيف، وقلنا لو افترضنا أنه صحيح كيف الجواب عليه؟
أنه يكون في الحديث إذا كان سابغا، فإن لم يكن سابغ فلا يجب ذلك. فيعني كونه
لا أجيب. مخرجنا كم بقي على الوقت؟ يقول بقي دقيقتين. نختم هذا بالجواب. الجواب ننظر إلى الفقه أبي العباس ابن تيمية، يقول إن هذا الحديث ليس فيه دلالة على وجوب تغطية القدمين، لأن تغطية القدمين على قولكم واجبة في ظهورهما وفي بطونهما، والمرأة إذا لبست ثوبا يغطي ظهور قدميها فلو سجدت فقد يظهر باطن الرجل، فلو كان واجبا عليها لأمرت بماذا؟ بالتحري لمثل ذلك. وهذا يقول ابن تيمية فيه حرج عظيم، فيه حرج عظيم. هذا ناهيك على أن الحديث موقوفا، أن الحديث موقوف وهو في ومع وقفه فيه جهالة. يقول ابن تيمية مما يدل على قوة القول، يقول ومن المعلوم أن الصحابيات كنا في وقت حاجة وفقر، هذا من الأدلة، ولم يكن عندهن ثياب يصلين فيه إلا الثوب الذي يصلي فيه المرأة في درع وخمار. ومن المعلوم أن الدرع في العادة هو إلى المنكبين إلى العقبين. وأم سلمة إنما ذكرت قالت إذا تنكشف أقدامهن، إنما كان ذلك أمام الرجال، إنما كان ذلك أمام الرجال. وأما في الصلاة فإن المرأة تصلي في درع وخمار كما سوف يأتي إن شاء الله بيان هذا. فهذا يدل على أن تغطية القدمين مستحبة وليست بواجبة. وعلى هذا فنقول للأخوات اللاتي يصلين أن المرأة إذا أخرجت كفيها وأخرجت وجهها وأخرجت رجليها أن صلاتها صحيحة ولا بأس بذلك، خلافا لجمهور أهل العلم الذين قالوا بوجوب تغطية القدمين، والراجع عدم الوجوب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وإن السنة في حق المرأة أن تلبس هي درع وخمار، ومعنى الدرع هو الثوب مثل القميص، والخمار التي تغطي إيش؟ وجه رأسها، تغطي رأسها. فإذا غطت رأسها فإنه يجب عليها أن تغطي رأسها ورقبتها. وقد نقل الإجماع على وجوب تغطية الرأس في الصلاة الترمذي وابن المنذر. وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تلبس جلالة أو كما يسميها النساء ثوبا تحنك فيها حنكة بحيث يظهر مقدم شعرها، هذا محرم، بل يجب عليها أن تحنك نفسها بحيث لا يظهر شيء من شعرها، أو أنها تحنك ويخرج شيء من شعرها من الطرف فيجب عليها أن تجمعه لأجل أن لا يخرج، لأن وجوب تغطية الشعر واجبة ومحل إجماع عند أهل العلم. فإذا غطت فلا حرج عليها، ولكن الأفضل أن تلبس شيئا فضفاضا لأجل ألا تلبس ثياب كالبنطال وغيره، لأن ذلك قد نهى عنه مالك، وهو ظاهر كلام أبي العباس ابن تيمية. وقلنا أن الصلاة صحيحة، ولكن الأفضل أن تلبس ثيابا سابغة، لعل في هذا كفاية، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا كريم. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي المشاهدين والمشاهدات، وأسعد الله مساءكم بكل خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وكنا قد شرحنا في درس سابق عن بعض مسائل ستر العورة، وهو الشرط الثاني من شروط الصلاة، وتحدثنا عن عورة الرجل وعورة المرأة، إلا أنه ثمة بعض المسائل التي تحدث عنها أهل العلم مما يكره في الصلاة من الثياب، وكذلك بعض من انكشفت عورته وهو في الصلاة، ولعلنا نقف أو نشرع بما كنا قد توقفنا فيه. وهذه هي المسألة الأولى، المسألة الأولى، وهو حكم من انكشفت بعض عورته، حكم من انكشفت بعض عورته. لا يخلو من انكشفت عورته إلى أربع أحوال، إلى أربع أحوال. الحالة الأولى، من انكشفت عورته وكان الكشف والظهور فاحشا وقد طال الزمان، يعني طال الكشف وكان ذلك متعمدا، فقد أجمع أهل العلم على أن صلاته إيش؟ باطلة، لأنه كشف عورته وهو متعمد وطال الزمان. الحالة الثانية، أن يكشف عورته، ومعنى ما معنى عورته؟ هل هي المغلظة أم عورة الصلاة؟ المقصود به عورة الصلاة، وهي ما بين السرة والركبة، والمرأة عورتها وهي شعرها وكل شيء إلا وجهها وكفيها وقدميها. فلو كشفت عورتها التي هي الصلاة متعمدة وطال الفصل وقد فحش مثل خلعت جلبابها وخمارها، فإن الصلاة لا تصح. الحالة الثانية، أن تكشف متعمدا أو متعمدة وكان الكشف يسيرا، فإن جماهير أهل العلم قالوا بأن الصلاة باطلة، لأنها كشفت شيئا واجب عليها تغطيته وهي متعمدة. الحالة الثالثة، أن تكشف أو أن يظهر شيء من عورتها وهو فاحش ولكن الوقت قصير، مثل أن تكون المرأة قد تصلي وولدها بجانبها فيجر ثيابها فيخرج شعرها فتأخذ ثيابها ثم تغطي. واضح هذه الصورة؟ هذه حاصلة ولا ما هي بحاصلة؟ حاصلة. أو شخص يصلي في عليه سروال مثلا، وانحل سرواله ف رفعه بعد أن ظهر شيء من خلفه، فإن الصلاة حينئذ كشف شيء من عورته ولكنه ليس طويلا، ليس طويلا. فهذا الراجح والله أعلم أن صلاته صحيحة، أن صلاته صحيحة، أولا لأنه جاهل لم يتعمد، ولأننا نقول الراجح أن ستر العورة ليس مثل شروط الصلاة كالوقت، فإنه يعذر في حال الجهل وحال النسيان، وحال الجهل هذا حاصل ولم يطل الفصل، وهذا هو مذهب أحمد وأبي حنيفة، على خلاف ما هو الذي يكشف عرفا كما سوف يأتي. الرابع، الحالة الرابعة، إذا انكشف شيء من عورته جاهلا أو ناسيا وكان يسيرا وطال الفصل، فإن بعض أهل العلم قال بأن الصلاة باطلة كما هو قول أحمد في رواية وقول مالك والشافعي إحدى قوليه، والذي يظهر والله أعلم أنه إذا كان يسيرا مع الجهل والنسيان من غير تعمد فإن الصلاة صحيحة، وذلك لما جاء عند البخاري من حديث عمرو بن سلمة في قصة صلاته حينما صلى بأصحابه قال فأممتهم، قال صلى الله عليه وسلم فليأمكم أكثركم قرآنا، قال فنظروا فلم يجدوا أكثر قرآنا مني، فكأنما يقر القرآن في قلبي، فأممتهم وأنا ابن ست أو ابن سبع سنين، فكنت إذا سجدت خرج شيء من استي يعني دبري، قال فكان النساء يقولن غطوا سوءة عوار عورة صاحبكم، قال فاشتروا لي بردة فما فرحت بعد الإسلام فرحي بمثل هذه البردة. وجه الدلالة أنه إن قد انكشف هيء من عورته وكان يسيرا وطال الفصل، لأن كل صلاته كل ما سجد يظهر، فدل ذلك على أن اليسير الذي يكون حال الجهل والنسيان أنه يعفى عنه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الحالة الخامسة اليسير الذي لم يطول الفصل وإن كان متعمد، فالذي يظهر إذا كان يسيرا جدا مثل أن المرأة تقوم فترفع رأسها وتحك رأسها ثم ترجعه أن الصلاة صحيحة، لكنها لا ينبغي لها أن تصنع ذلك. وقلنا هذا اليسير مثل بعض الناس في الحج حينما يلبس، وكان أحيانا بعض الذين يصابون بالتخمة شفانا الله وعافانا وإياهم، فإذا لبسوا الرداء أو الإزار فربما حال الركوع والسجود ينحل شيئا من ذلك، فهم يرفعون وأحيانا ينزله ثم يرفعه، فهذا خرج شيء من عورته ولكنه يسير. فالراجح والله أعلم أن هذا لم يكن متعمدا وهذا لحاجة، والله أعلم. إذا ثبت هذا فإن أهل العلم تحدثوا عما يكره لبسه في الصلاة، فمما ذكروه هو السدل في الصلاة. فإن السدل في الصلاة، فإن جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة قالوا يكره للإنسان أن يسدل في صلاته، على خلاف في تفسير السدل. والأظهر في تفسير السدل هو أن يضع ثوبه على كتفيه ثم يرخي طرفيه ولا يرفع أحدهما بالآخر هكذا، ويضع غترته مثلا من الخلف، وهذا مثل الرداء يضعه هكذا، ويظهر شيء من بطنه، فهذا مكروه إذا قلنا أنه لم يظهر شيء من عورته ولا تظهر شيء من عورته، فهذا مكروه. وهذا فسره الإمام أحمد أن يضع رداءه على كتفيه ثم يسدلهما من غير أن يذهب بطرف على طرف. وقالوا إن هذا مكروه لورود الحديث في ذلك، والحديث سوف نتحدث عنه الثاني، ولأن ذلك من فعل اليهود. هذا هو مذهب الحنابلة. وقال بعضهم إن السدل هو إسبال الإزار، وهذا قول عند الشافعية وهو قول لبعض الحنابلة كالآمدي وغيره، وقد غلط أبو العباس بن تيمية هذا القول وقال إن تفسير السدل بالإسبال غلط، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وأما التفسير الثالث فهو أن يلتحف بردائه ويداه داخل الرداء بحيث يشق عليه إيش أن يفك يديه، فيكون كالذي يصلي وهو معقوص يعني مربوط، فهذا من الأدلة. واعلم رعاك ربي أن جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة كرهوا الصلاة في السدل، وقالوا لما جاء في الحديث الذي رواه عسل بن سفيان والحسن بن ذكوان عن سليمان الأحول، كلاهما عن يعني يرويه عسل بن سفيان عن عطاء، ويرويه الحسن بن ذكوان عن سليمان بن الأحول عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسدل الرجل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، وهذا الحديث من حديث الحسن بن ذكوان، وروى عسل بن سفيان من غير ذكر الفم. إذن يرويه عسل بن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السجل في الصلاة. ورواه أيضا أبو داود من حديث الحسن بن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السجل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. والحديث بمجموع طرقيه ضعيف، فإن عسل بن سفيان رجل ضعيف، والحسن بن ذكوان ليس بالقوي، وقد ضعفه غير واحد من أهل العلم، فدل ذلك على أن النهي ضعيف. وذهب مالك رحمه الله إلى أنه ليس به بأس أن يستل الإنسان في صلاته، مثل أن يضع رداءه على منكبيه ويستلهما. وقال: رأيت أهل العلم يصنعونه، وكلهم قد رخص فيه، وقد روي عن ابن عمر وغيره. يقول ابن المنذر رحمه الله، يقول: والكراهة والنهي لا يثبت إلا بدليل صحيح، ولا دليل على النهي. والذي يظهر لنا والله والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، أن الإنسان الأولى به ألا يتشبه بفعل اليهود، ولكن هذا الأولوية إنما دخلت في عموم حديث ابن عمر: من تشبه بقوم فهو منهم. فهو لم يقصد التشبه، ولكن وجود مثل هذه المحاكاة الأولى تركها. ولكن الكراهة حكم شرعي لا تثبت إلا بدليل شرعي، ولهذا نقول الأولى بألا يصنع ذلك، وإن كان ليس ثمة حديث صحيح يصار إليه كما هو مذهب مالك، وقد فعله ابن عمر رضي الله تعالى عن الجميع. من المسائل التي تحدث أهل العلم عنها هو اشتمال الصم، وقد جاء في الصحيحين وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين، واللبستان هي اشتمال الصم، وكذلك أن يحتبي في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. قالوا: اشتمال الصم هو أن يضطبع، اشتمال الصم أن يضطبع بأن يجعل وسط رداءه تحت منكبه الأيمن، ثم يضع طرفاه على منكبه الأيسر، ثم يأخذ الطرف الأدنى ثم يرفعه على منكبيه. قالوا: فإن ذلك منهي خوفا من إيش؟ قالوا: خوفا من كشف عورته، ليس على عورته منه شيء. قالوا: فلربما لو سجد ظهر شيء من عورته. وأما إذا كان قد لبس شيئا على عورته بحيث لا يكشف شيء، قالوا: فإن هذا لا يدل على الكراهة. وأنت ترى أن اشتمال الصم ثابت النهي عنه، ولكن النهي الراجح أنه لأجل خوف من كشف العورة. إذا ثبت هذا فإن النهي عن كشف العورة ليس مقتصا على الصلاة، بل هو في الصلاة وخارج الصلاة، بل في الصلاة يجب عليه أن يحتاط ولا يخرج شيئا من ذلك. فدل ذلك على أن اشتمال الصم يختلف عن السدل في الصلاة، لأن السدل إنما جاء النهي عنه في ماذا؟ في الصلاة. وأما اشتمال الصم فإن النهي عنه في الصلاة وخارج الصلاة، كما هو في الاحتباء، فإن الاحتباء نهي عن لبسة الاحتباء، وهو أن يلف على نفسي وهو محتبئ وليس على فرجه من شيء، فربما لو ارتفع أو شيء خرج شيء من عورته. والواجب على المسلم ألا يظهر عورته إلا من زوجته أو ما ملكت يمينه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه معاوية بن قرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ثبت هذا فإن اشتمال الصم مكروه إذا كان ذلك يؤدي إلى كشف العورة، وأما في الصلاة فهو واجب عليه أن يصلي ولا يكشف شيئا من عورته. فاشتمال الصم في الصلاة إذا كان ذلك سوف يؤدي في الغالب إلى كشف العورة، ما حكمه؟ لا يصح وحرام، لأنه واجب عليه أن يؤدي الصلاة بيقين، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. المسألة الأخرى تغطية الوجه. تغطية الوجه كرهها جماهير أهل العلم، كان يلبس تلبس المرأة البرقع أو تلبس اللثام أو يغطي الرجل وجهه. بعض الناس يا إخوان إذا أراد أن يصلي يقول هكذا ولا لا، ها هذا كذا يغطي وجهه، وهذا مكروه، وهذا مكروه إلا لحاجة، كما لو كان مريضا ويخشى من زيادة مرضه فهذا معذور. وأما غير المعذور فإن السنة أن يسجد الإنسان من غير حائل وأن يظهر وجهه كما كان صلى الله عليه وسلم يصنع. هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل واحد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغطي وجهه، ولو ثبت ولو بدليل ضعيف لنقل. ولما لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغطي وجهه دل ذلك على أن السنة هو عدم التغطية. وأما ما جاء في الحديث الذي يرويه الحسن بن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه، فإن الحديث ضعيف ولكن العمل عليه عند أهل العلم كما ذكر ذلك الترمذي والخطابي، لأن المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بأبي هو وأمي كان يصلي ووجهه ظاهر بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فيكره الإنسان أن يتلثم من غير حاجة، فيكره الإنسان أن يتلثم من غير حاجة، وأن الصلاة صحيحة، وأما الصلاة فهي صحيحة بإجماع أهل العلم. كذلك مما نهي عنه أن يكفت الإنسان الثوب، ومعنى كفت الثوب والكم مثل أن يقول هكذا، هكذا يكفت ثوبه يكفت كمه، فإن السنة أن لا يكفتها لأنه إذا سجد فربما وقع شيء من ثوبه فيأجر على ذلك. ومن ذلك أيضا أن يرفع ثيابه ويربطها بحزام، أو يقول هكذا يأخذ الثوب من الفصط ثم يربطه، تعرفون ما يفعله الشباب حال اللعب. فنقول السنة أن يرخي ثيابه ولا يكفت ثوبا ولا شعرا، ولا يكفت ثوبا ولا شعرا. وهذا جماهير أهل العلم يقولون للكراهة، وهو ثابت في حديث ابن عباس كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهينا أن نكفت الثوب والشعر، وفي رواية وألا نكفت ثوبا ولا شعرا، يعني ما هذا مما نهينا عنه، والثوب واضح كما قلنا. وأما ما تقولون في لبس المشالح، تعرفون المشالح، المشالح التي توضع على الكتف، فأحيانا إذا أراد أن يسجد الإنسان يأخذ بكميه ويضمهما إليه ويسجد. هذا الظاهر والله أعلم أن ذلك لا بأس بذلك لأمور. أولا لأن النهي هو أن يلبس لبس خارج المعتاد وخارج الأمر المعتاد، واللبس المشرح بهذه الطريقة هو الأمر، هو الأمر المعتاد والسائد، ولو سجد من غير جمع لأدى ذلك إلى أذية من بجانبه. والدليل الآخر أن العمامة كفت ولا لا، العمامة كفت فهي جائزة. لماذا؟ لأن لبسها هكذا تصنع. وعلى هذا فالذين يقومون بالوضوء ثم يصلون وهم قد لبسوا فإن نقول الأولى أن تزيلوا هذه الثياب التي كففتموها وتصلون من غير كفت. وأما الصلاة من غير من كفت فهي جائزة، لما جاء من حديث أبي جحيفة عند البخاري قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلة حمراء مشمرا. التشمير قال بعض أهل العلم هو رفع الثوب، وقال بعضهم إن النبي رفع ثوبه، والصحيح والله أعلم أن النبي إنما رفع ثوبه مشمرا، يعني أنه لم يكن مسبلا بل كان قد رفع بأبي أمي ثوبه شيئا طويلا. وهذا يدل على أن النبي كان أحيانا يلبس الثوب الذي مرتفع وأحيانا يلبس الثوب الذي مثل ما يلبسه الناس في العادة وهو أرفع من المنكبين، كما كان الخلفاء الراشدين، كما كان الخلفاء الراشدون يصنعونه كأبي بكر، فإنه قال إلا أن ثوبي يسترخي، وهذا يدل على أن أبي بكر كان مشمر أم غير مشمر، غير مشمر، وهذا يدل على جواز ذلك. ومما يدل على أن النبي ليس ذلك دائما فإنه كما جاء في حديث عمران بن حسين فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر إزاره، هل لو كان إزاره مشمرا وخرج يجره وش يصير على يمكن صح؟ لأن يكون الإزار صغير وهو خرج يجر إزاره، فدليل على أن الإزار فيه نوع من الاسترخاء ولا لا، لكنه لم يشده على حقه بأبي وأمي، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس أحيانا الثياب التي قريبة من الكعبين ويلبس الثياب التي أعلى من الكعبين، لكنه بأبيه وأمي لم يكن يلبس ثوبا مسبلا ولا قريبا من ذلك بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. إذا ثبت هذا فما تقولون في الغترة، ما تقولون في الغترة، هل السنة في الغترة والصلاة أن يبقيها هكذا أم السنة أن يقول بها هكذا أم يرفعها إلى الأعلى؟ ما تقولون؟ نقول بعض مشايخنا، هي الغتر لم تكن موجودة في عهد الصحابة ولا موجودة؟ ليست موجودة، ولهذا كل بلد يلبسه على حسب اعتيادهم. فنقول بعض مشايخنا يقول السنة ألا يكفت الغترة، وهذا رأي شيخنا ابن باز. وشيخنا محمد بن عثيمين يقول إن صلى وقد كفت فلا حرج، لكنه إن صلى وقد أرخاها لا يرفعها لأجل ألا ينشغل. وهذا قوي، لأن الغترة حكمها كحكم العمامة، لأن الغترة حكمها كحكم العمامة، والعمامة عادة الناس يلبسونها إيش؟ مكفوتة. فكذلك الغترة عادة الناس يلبسونها هكذا، وعادة من يلبسونها هكذا، فهي على حسب العادة. لكن السنة عدم الانشغال بالصلاة، السنة هو عدم الانشغال بالصلاة، لأن الإنسان أحيانا، وهذا كثير مع الأسف الشديد، نلاحظ بعض الإخوة في الصلاة يبالغون في حركتهم، فمرة يرفع غترته هكذا، ومرة يرفعها هكذا، ومرة يرفعها هكذا، ومرة يتلثم، ومرة يتلعثم، ومرة يفعل ويفعل. كل ذلك بسبب أنه لم يدرك. ولهذا تسمع بعضهم حينما يقرأ الفاتحة يتلعثم فيها وهو وحده بسبب حركته. فهذا يدل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر من الحركة، وأن يكون كما أمر الله بذلك: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. قال أهل العلم: فهذا يدل على الإنسان يكون خاشعا في صلاته، ولا ينبغي له أن يتحرك. إذا ثبت هذا، فإن أهل العلم رحمهم الله ذكروا الشرط الثالث من شروط الصلاة، وهو ستر العورة. عفوا، الثالث هو اجتناب النجاسة، وهو ما عبرناه نحن بماذا؟ الطهارة من الخبث. نحن عبرنا عنها بالطهارة من الخبث، والطهارة من الخبث هي طهارة الثوب، وطهارة البقعة، وطهارة البدن. أحسنت، وطهارة البدن. فالإنسان مأمور أن يطهر بدنه، ومأمور أن يطهر ثوبه، ومأمور أن يطهر البقعة التي يسجد عليها. وقد استدل العلماء على ذلك بقول الله تعالى: وثيابك فطهر. والراجح أن هذا ليس ظاهرا في الدلالة، وذلك لأن هذه الآية هي الآية الثانية التي نزلت، ولم يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ولا أن يتوضأ ولا أن يفعل شيئا من ذلك. والمقصود بالثياب هي القلب، أنه يطهر قلبه حتى يدخل الشيء النظيف الطيب، وهو كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن العلماء رحمهم الله استدلوا على وجوب الطهارة من ذلك، هو ما ثبت عند أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه يوما فخلع عليه، فخلق الصحابة نعالهم، فلما سلم قال: ما بالكم أو ما شأنكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما أذى، فإذا جاء أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن وجد بهما أذى فليدلكهما بالتراب، فإن التراب لهما طهور. وهذا يدل على قوله أذى، فهذا يدل على أن الإنسان واجب أن يزيل ما به من نجاسة. وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن اجتناب النجاسة شرط من شروط الصلاة، على خلاف بينهم في تخفيفها. وذهب مالك رحمه الله إلى أن اجتناب النجاسة واجبة، والواجب ليس كالشرط. وعلى هذا فلو صلى جاهلا أو ناسيا أو معذورا أن صلاته صحيحة، هذا هو الراجح، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وأما إذا صلى متعمدا وقد حمل النجاسة، فإن صلاته الراجح أنها لا تصح، لأنه خالف المأمور وهو متعمد، لأنه خالف المأمور وهو متعمد. وأما الجاهل والناس فإن الراجح أن ذلك لا بأس به، وبعض الحنابلة يقول أنها شرط، ومع ذلك يخفف في الجهل والنسيان، وهذا يدل على أنهم لا يعتبرونها كالشرط كغيرها، ولكنهم يقولون هي شرط من باب أنها خارج الماهية، من باب أنها خارج الماهية. ما هي الماهية؟ ماهية الصلاة. فهذا نوع من التقسيم، كما ذكر ذلك أبو العباس ابن تيمية رحمه الله. إذا ثبت هذا فإن الإنسان لا يجوز له أن يصلي وهو متعمد في ثوب. وما تقولون في من يحمل النجاسة؟ هل يمكن؟ العلماء قالوا فمن صلى في نجاسة أو لاقاها أو حاملها فجعلوا حمل النجاسة ممنوعة. وكنا بالأمس نقرأ كلام المتقدمين في تفسيرها، قالوا يحمل نجاسة مثل أن يحمل ثوبا فيه نجاسة أو يحمل شيئا، لكن اليوم الآن يستطيع الإنسان أن يصلي لمرض وهو حامل النجاسة، مثل الذي به مثلا كلى، فإنه يضعون له كيسا بحيث يتبول فيه ويصلي وهو حامله، أليس كذلك؟ أو الذي فيه فتحة بالمثانة يصلي وهو حامله فهو معذور. ولهذا نقول نحن أن حمل النجاسة ينقسم إلى قسمين، إن كان معذورا أو ليس بمعذور. فأما المعذور فإن الراجح أن صلاته جائزة، أما المعذور فإن صلاته جائزة. ومن المعذور ما قيل فيه عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في صحن في ساحة المسجد في صحن المسجد، فجاءت قريش فأتوا بالسلى سلى الجزور وما فيها من شيء فوضعوه على ظهره، فجاء عبد الله بن مسعود فأخبر فاطمة فجاءت وهي تبكي فأخرجت السلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لم يقطع صلاته بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن هؤلاء الكفرة الفجرة لا يريدون من المسلمين أن يؤدوا عباداتهم كيف ما أمرهم الله، فهم يريدون أن يؤذوهم. واليوم الذين يريدون أن يتحدثوا عن الإسلام ويسبوا المسلمين، وإذا قيل لهم هكذا هو الدين قالوا لا، تفسير الإسلام ليس بمعناكم أنتم، فيحاولون أن يفسرون الدين بمفاهيم مخالفة لمفاهيم أهل العلم، مخالفة لمفاهيم الصحابة، مخالفة لمفاهيم أئمة السلف والخلف. فهؤلاء لا يستطيعون أن يقولون نحن نحارب القرآن، نحن نحارب السنة، نحن نحارب ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم لو قالوا ذلك لعلم الناس خبيئة سريرتهم وأنهم يريدون أفساد الدين، ولكنهم أتوا بما يسمى تفسير أو تجديد الخطاب الديني بما يفسر لهم معنى آخر ليس هو المعنى الذي حمله أهل العلم الكافة عن الكافة. ولأجل هذا نقول أن هؤلاء يحاربون المسلمين، ولأجل أنهم مسلمون، لأجل أنهم مسلمون. ولأجل هذا يجب علينا أن نتفقه في هذا الأمر، وأن لا نغتر بالشعارات ولا بالعبارات ولا بأسر المصطلحات، لأن ذلك أحيانا يؤثر كما يؤثر المنافقون الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال الله تعالى وفيكم سماعون لهم، يعني من الصحابة من هو سماع للمنافقين. فإذا كان المنافقون كانت أثر تأثيرهم إنما هو بالشعر والبيان وحسبك به، فما بالك بالإعلام الذي يغير الحقائق ويقلب الأمور ويجعل الإنسان في حيص بيص في أمره. فلأجل هذا يجب على الإنسان أن يعلم أن دين الله منصور وأنه محارب، ولكن لا يضيره ذلك، ولكن سوف ينتصر الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإننا نقول إن الراجح والله أعلم على أن المعذور لحمل النجاسة جائز، وأما غير المعذور فإن الراجح والله أعلم أن صلاته لا تصح، المسألة الأخرى لو صلى جاهلا أو ناسيا وهو حامل للنجاسة، مثال شخص لبس صلى وثيابه الداخلية عليها نجاسة وانتهت الصلاة، ما تقولون؟ نقول ذهب الحنابلة إلى أن من صلى وثوبه نجس حتى انتهت صلاته أنه لا يجب عليه أو يجب عليه أن يعيد الصلاة، وهذا مذهب الشافعي في أحد قوليه، أنه يجب عليه إيش؟ أن يعيد. والراجح والله أعلم هو مذهب مالك وأحمد في رواية والشافع في أحد قوليه الآخر أن ذلك لا يجب، وهو اختيار ابن العباس بن تيمية رحمه الله أن من صلى حتى انتهت صلاته وعليه نجاسة أن ذلك لا يجب عليه أن يعيد. وذلك لأمور، أولا لأن ثمة فرق بين اجتناب المحظور وفعل المأمور. أما فعل المأمور كالطهارة طهارة الحدث فإن الإنسان لو صلى فإنه مأمور أن يعيد لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وأما اجتناب المحظور فإنه يعفى حال الجهل والنسيان، ودليل ذلك ما ثبت عند أهل السنن من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وفي أثناء صلاة تذكر أن نعليه بهما أذى فخلعهما. وجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم لما لم يقطع صلاته لأن أول الصلاة كان في نجاسة، دل ذلك على أنه لا فرق أن تبتدأ الصلاة حتى انتهائها أو أن تبتدأ في أثنائها، فيعلم من ذلك أنه لا يجب إبطال شيء من ذلك حال الجهل والنسيان، ولا فرق أن يعلم بذلك أثناء الصلاة أو أن يعلم بعد الصلاة، لأنه لما جاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكمل صلاته ولا يستأنفها دل على أن الصلاة بالثوب النجس حال العذر والجهل صحيحة، بدليل أنه أكمل صلاته وجوز أن تبتدأ الصلاة بثوب النجس مع الجهل، فلا فرق أن تبتدأ أو أن تنتهى في ثوب النجس إذا كان ذلك حال العذر والجهل والنسيان. وهذا هو الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أما إذا تذكر أثناء الصلاة فإنه لا يجوز له أن يصلي، وهذا ينبغي أن يعلم الإمام إذا كان يصلي فتذكر أن ثيابه الداخلية نجسة فيستحيى من الخلق، فنقول يجب عليك أن تستحي من الله، فيجب عليك أن تخرج وتجعل الناس يصلون، على الخلاف هل يصلوا كل واحد منهم وحده أم يتقدم أحدهم فيكمل صلاته كما هو مذهب الشافعي ورواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية، وهذا هو الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وسوف نتحدث عنه إن شاء الله في درس لاحق إن شاء الله. واضح الآن؟ من المسائل أيضا لو صلى في أرض نجسة لكنه وضع عليها سجادة وكانت النجاسة يابسة ولكنه سجد على شيء طاهر، فما حكم ذلك؟ واضح المسألة؟ مثل أن فيه بول على مكان ثم وضع مصلى فصلى فيه. الصحيح أن الصلاة صحيحة، الصحيح أن الصلاة صحيحة لأن البقعة طاهرة ولا أثر إلى ما تحت ذلك. ومن هذا نعلم أن الصلاة فوق الحمام، أن الصلاة فوق سطح الحمام أو فوق سطح الحش، إذا كانت البقعة طاهرة فإن الصلاة صحيحة ولا كراهة في ذلك، خلافا لبعض الحنابلة الذين صححوا الصلاة مع الكراهة. والراجح والله أعلم ألا كراهة في ذلك، وإن كان الأفضل أن يصلي في غير المكان. لماذا؟ لأنه قد ينشغل أتصح صلاتي أو لا، فيه بقعة أو لا، فهذا الانشغال مدعاة لأن الإنسان يحرك عقله بغير طاعة الله، فلأجل هذا ينهى عن هذا إذا كان يحرك أمرا من أموره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث عائشة أنه صلى بإنبجانية أبي جهم ثم قال إيتوني بإنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، حينما صلى في خميصة ذات أعلام فقال اذهبوا بهذه الخميصة وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. فهذا يدل على أن الإنسان ينهى أن يصلي فيما يشغل صلاته، فيما يشغل صلاته. ومن المؤسف أيها الإخوة، ومن المؤسف أن بعض الناس أحيانا ينشغل في أمور هو لو تركها لكان أفضل، مثل أن يصلي وبجانبه شخص قد فعل مكروها، قد فعل مكروها، خل نقول تلثم معي، ألم نقول أن التلثم ليس من السنة؟ رأى شخصا يتلثم فتجد أنه ينشغل عن لأجل هذا ماذا يقول له وكيف ينصحه وكيف يقول له، فصلاته ليس فيها من الخشوع لأنه منشغل عن لأجل هذا. والواجب عليه أن لا ينشغل لأجل هذا، فنقول هو مكروه وأنت انشغالك بهذه الأمر مكروه عليك، يجب عليك أن تقبل لأن الصلاة صحيحة، فيجب عليك أن تقبل على صلاتك ولا تحرص على الآخرين إذا كان ذلك لا يبطل صلاتهم، لأن الواجب عليك أن تقبل على صلاتك وألا تنشغل عنها، هذا هو الأفضل في حقك والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإن أهل العلم رحمهم الله ذكروا من مسائل الطهارة باجتناب النجاسة، ذكروا الصلاة في المقبرة. الصلاة في المقبرة، الصلاة في المقبرة تنقسم إلى قسمين: الصلاة صلاة الميت، والتطوعات أو الفرائض المعتادة. فأما القسم الأول وهو الصلاة على الميت وما تسمى صلاة الجنازة أو الجنازة في المقبرة. الصحيح أن صلاة الجنازة في المقبرة جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دلوني على قبره أو قبرها، فصلى عليها وصلى الناس خلفه، كما ثبت ذلك في الصحيحين في قصة المرأة أو الرجل الذي كان يقوم القمامة من المسجد فصلى عليها. والمسألة الثانية صلاة التطوع أو الفريضة في المقبرة. فذهب عامة أهل العلم، بل حكى بعضهم الإجماع، على حرمة أن يصلي الإنسان التطوع أو الفريضة في المقبرة. أجمع أهل العلم ولا عبرة بالمخالف أن الصلاة في المقبرة، صلاة التطوع والفريضة، محرمة ولو لم يكن إلى قبر، ولو لم يكن إلى قبر، محرمة بالإجماع. واضح يا أخوان؟ وهل تصح؟ الدليل على ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث مرثد ابن أبي مرثد الغنوي. وأما اختلاف أهل العلم هل الصلاة النهي فيها لأجل النجاسة كما يقول الشافعي، أو لأجل حفاظا عن العبادة وخوفا من الشرك والاقتراب منه؟ قولان عند أهل العلم، أصحها هو القول الثاني، أن النهي إنما هو لأجل أن يكون ذلك خوفا من العبادة والتعبد لغير الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، وهذا هو مذهب الحنابلة وأكثر السلف. يقول صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله، ولا يتخذ المسجد إلا للصلاة والدعاء وغير ذلك، وهذا كله محرم. فإذا نهي عن الدعاء في المقبرة خوفا من أن يكون ذلك لأجل أن يقال ما دعوت واستجيب لي إلا لأجل أني في المقبرة، تعالى الله عما يقولون، فإن ذلك منهي عنه حتى في الصلاة. ولهذا فإن الصحيح أن الصلاة في المقبرة ولو كانت البقعة طاهرة أن الصلاة لا تصح، أن الصلاة لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والنهي يقتضي الفساد، لأنه لا ينفك الإنسان عن البقعة في ذلك، يعني أنه لأجل أنه مخالف لمقصود العبادة، لأجل أنه مخالف لمقصود العبادة. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وأما المسألة الأخرى وهي مسألة حكم الصلاة، الآن الحيوان مأكول اللحم طاهرة، وهذا قول عامة أهل العلم أن بعرة وبول حيوان مأكول اللحم طاهرة، وهو قول جماهير أهل العلم. وعلى هذا فالصلاة في مرابض الغنم جائزة، لما جاء في صحيح مسلم حديث جابر بن سمرة أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. فدل ذلك على جواز أن يصلي إنسان في مرابض الغنم. أما مبارك الإبل، أما مبارك الإبل، والمقصود مبارك الإبل وهي مأواها التي تجلس فيه، تنام فيه، أو تجلس فيه حينما تشرب عللا، لأن الإبل يشربون ثم يجلسون في مكان ثم يذهبون به الشرب الثانية فيقولون شربت نهلا بعد علل، فكل ذلك من مبارك الإبل. فإن جماهير أهل العلم على النهي عن الصلاة في مبارك الإبل، على اختلاف بينهم ما علة ذلك. فذهب بعضهم إلى أنها لأجل النجاسة. والراجح هذا قول عند الشافعية بأنهم يرون أن روثة مأكول اللحم نجس، والصحيح وهو قول جماهير أهل العلم أن روث وبول مأكول اللحم طاهر. ومما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذين جاءوا فأسلموا فاجتووا المدينة يعني مرضوا: ألا تذهبون إلى راعينا فتشربون من ألبانها وأوبالها؟ قال: فذهبوا فشربوا من ألبانها وأوبالها فصحوا فقتلوا الراعي الحديث. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من أبوالها، وهذا يدل على أن النبي حينما أمرهم بذلك فإنما ذلك يدل على ماذا؟ على طهارة بول الإبل. فهذا يدل على أن العلة ليست لأجل النجاسة. والقول الثاني فيها قالوا أن النهي عن الصلاة في مبارك الإبل لأجل أنها مأوى الشياطين، لأجل أنها مأوى الشياطين، ولأجل ذلك قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إلى هبوبها، إن الإبل خلقت من الجن، أرأيتم إلى هبوبها ونفورها إذا نفرت، أو أرأيتم إلى نفورها إذا نفرت. فهذا يدل على أن الجن خلقت من الجن، على أن الإبل خلقت من الجن، ومعنى من الجن يعني أنها لها أثر بحال الجن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، أوابد كأوابد الوحش. وهذا هو الظاهر والله أعلم، على أن الحكمة في ذلك إنما هي لأجل أنها مأوى الشياطين، والشارع ينهى عن اقتراب من الأعراب الأجلاف ومشابهتهم، وكذلك عن مشابهة الجان، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء بالعتمة وإنها تعتم بحلاب الإبل. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أبو العباس عن مشابهة الأجلاف من الأعراب الغلاظ الأجفال والغلاظ الأجفاء، وكذلك النهي عن ما يقترب من الوحوش والجان وغير ذلك مما هو معلوم. والعلة الثالثة وهو مذهب قول عند الحنابلة قالوا إن العلة تعبدية، والراجح والله أعلم هو القول الثاني أنها مأوى الشياطين. وهل تصح الصلاة؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب الشافعية وغيرهم إلى أن الصلاة صحيحة مع النهي، وبعضهم ذهب إلى أن الصلاة باطلة لأنها مأوى الشياطين، لأن ذلك يخالف مقصود العبادة. والقول الثاني أحوط، وإن كان قول الشافعي قوي، لأنها ليست لأجل النجاسة ولكن لأجل مأوى الشياطين. ولكن الأقوى والأحوط، ولكن الأقوى دليلا الشافعي، والأحوط للعبادة هو مذهب القول الثاني الذي اختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، لأنه الطهارة ثابتة، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فيكون النهي إنما هو لأجل التحريم أو الكراهة. والقاعدة في ذلك أن النهي إذا كان ليس عائدا على ماهية العبادة أو على وصفها الذي لا ينفك عنه فإن النهي يقتضي التحريم. ولكن لو قيل أن الصلاة لا تنفك عن البقعة فهذا يدل على وصفها الذي لا ينفك عنه. وعلى كل القول بالإعادة أحوط، وهو أبرأ لذمة الإنسان، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الحالة الثالثة مما نهي عن الصلاة فيه الصلاة في الحمام. والمقصود بالصلاة بالحمام هي مواضع الناس وليس أماكن قضاء الحاجة، لأن أماكن قضاء الحاجة هي الحش، فإن الحش هو الذي يقضى فيه الحاجة، وأما أماكن المواضع الناس فهذه تسمى الحمامات. والسبب في ذلك هو أولا أن ذلك نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عند الترمذي بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فهذا يدل على أن الحمام لا تصح الصلاة فيه لأنه ليس بمسجد، وقد قال صلى الله عليه وسلم: فإنما أدركتك الصلاة فصلي فإنما هو مسجد. فدل ذلك على أنه إذا لم يكن مسجد فلا تصح الصلاة فيه، وهذا هو الراجح أن الصلاة ولو لم يكن لأجل النجاسة فإنه منهي عنه لما والصلاة لا تصح، فيجب على الإنسان أن يعيد صلاته وهذا يمكن ولا ما يمكن؟ شلون؟ كيف؟ مثل ما يفعله بعض الإخوان الله يهديهم في الحرم، إذا كثر الصفوف ودخل الناس في أماكن المواضع فإنهم يفرشون أرديتهم أو بعض إحراماتهم فيصلون في أماكن المواضع، وهذا منهي عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أرض الحمام. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أما الحش وهو الأمر الرابع والخامس فإنه من باب أولى، فإذا نهي عن الصلاة في الحمام فإن الصلاة في الحشوش من باب أولى، لأن الجان يمكثون فيها. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث علي، وإن كنا قد ضعفنا هذا الإسناد، ستر ما بين عورات الجن، ستر ما بين عوراتنا وعورات بني، ستر ما بين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحدكم الحش أن يقول بسم الله. وهذا الحديث روي مرفوعا والصواب أنه ضعيف، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومن المسائل أيضا الصلاة في الأرض المغصوبة، فإن الحنابلة يقولون وهو قول عند مالك أن الصلاة في الأرض المغصوبة لا تصح، لأنهم يرون أن النهي يقتضي الفساد. والقول الثاني في المسألة وهو قول جماهير أهل العلم أن الصلاة في الأرض المغصوبة تصح مع الإثم، لأن النهي ليس عائدا على ماهية العبادة ولا على وصفها الذي لا ينفك عنه، لأن الإنسان منهي أن يجلس في الأرض المغصوبة فضلا عن الصلاة، فدل ذلك على أن النهي في الأرض المغصوبة ليس عائدا على ذات الصلاة ولكنه إلى خارج الصلاة. وأما الحمام فإن النهي عائد على ذات العبادة، لأنك يجوز لك أن تدخل الحمام، أليس كذلك؟ فدل ذلك على الفرق بين الأمرين، وهذا يدل على قوة القول بأن الصلاة في مرابض أو في مبارك الإبل يدل على البطلان، كما هو مذهب الحنابلة وأبي العباس ابن تيمية رحمه الله. من المسائل أيضا الصلاة في المجزرة، فقد جاء في الحديث الذي رواه أهل السنن من حديث ابن عمر سبعة لا تجوز الصلاة فيهن، وذكر المقبرة والمجزرة وقارعة الطريق فوق بيت الله تعالى. وهذا الحديث ضعيف ولا يصح، وسوف إن شاء الله نكمل بقية هذه المسائل في درس لاحق إن شاء الله، ولعل الوقت لا يكفي، فإذا كان هناك سؤال أو سؤالين، وإلا نختم درسنا إن شاء الله. في سؤال؟ لا يوجد؟ سم أعطيه الميكروفون.
بالنسبة للصلاة في الأماكن المهجورة مثلا سكن مهجور،
الصلاة في الأراضي في الأماكن المهجورة لا حرج في ذلك، لم يرد فيه دليل على المنع في هذا، فلا بأس إن شاء الله، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لعل في هذا الأمر كفاية، وإن شاء الله نكمل في درس لاحق بإذن الله عن بعض الأماكن التي يكره الصلاة فيها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلم دينهم ويتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين.